أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخير. يقع كلامنا في الروايات التي نصت وصرحت على أنه في الخبرين المتعارضين يجوز الأخذ بكل واحد منهما. وأشار السيد الشهيد أعلى الله مقامه إلى هذه الروايات، طبعا إلى بعضها مو إلى جميعها، وأشار إلى ثلاثة منها. الرواية الأولى هي رواية علي بن مهزيار التي ورد فيها السؤال عن الإمام الصادق عليه السلام، والسؤال عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، والإمام في الجواب وقع في المكاتبة على أنه موسع عليك بأي عملته، أي بأي الخبرين. المستدل بهذه الروايات هكذا يستدل بها، يستدل على أن قوله عليه السلام موسع عليك بأي عملته، المراد منه هو التخير على مستوى الحكم الظاهري. يعني أنت في الخبرين المتعارضين المتساويين من جميع الجهات يجوز لك أن تتخير بين الأخذ بكل واحد منهما. السيد الشهيد أشكل على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد هو أنه ظاهر المقصود من كلام الإمام عليه السلام أن التخير هو تخير واقعي وليس ظاهريا، لأنه الإمام عليه السلام باعتبار أنه عالم بالشريعة ويعرف جميع الأحكام، عندما يطرح عليه السؤال وأن هناك خبران متعارضان، إذا كان أحدهما حجة والآخر غير حجة، كان المفروض أن الإمام عليه السلام أن يقول خذ بالخبر الفلاني واترك الآخر، لأن الإمام لا يغري السائل إلى خلاف الواقع. الإمام عليه السلام ليس بمنزلة مجتهد أو المرجع الجامع لشراءة التقليد، بحيث يقول أنا لا أعلم بالواقع وأنا أخذ بأيهما. فعندما طرح السؤال على الإمام عليه السلام يعرف أن الإمام في مقام الإجابة عن الحكم الواقعي، وهذا فيها شاهدان. شاهد الأول أنه السائل هكذا قال الإمام، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. يعني وجه السؤال إلى الإمام من حيث وظيفة الإمام نفسه، ولا شك أن الإمام لا يعمل بالحكم الظاهري وإنما يعمل بالحكم الواقعي لأنه يعلم بالواقع. فإذا هذا الشاهد الأول كالصريح في أن السؤال سؤال في معرفة حكم الواقع. وجواب الإمام عليه السلام عندما يقول أنه اعمل بما شئت أو بأي واحد من الخبرين عملت فأنت موسع عليك، ظاهر كلام الإمام وهو عالم بالأحكام أنه يبين التخير الواقعي. إذن التخير ليس هنا تخيرا ظاهريا، حتى نأتي إلى باب التعارض المستقر ونقول عند فقدان جميع المرجحات يجب أن نتخير بين الخبرين المتعارضين على أساس الحكم الظاهري المستنبط من روايات التخير. هذا حاصل الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه أنه نحن يمكننا أن نقول أن الحكم هنا حكم ظاهري، ولكن بلا شك أن بين الروايتين لا يوجد هناك تعارض، يمكن الجمع بينهما، لأن أحد الروايتين ظاهر في النهي، يمكن نحمل النهي على الكراهة ويمكن الجمع بينه وبين الرواية التي تقول بالإباحة. إذن نجمع بين الأمر والنهي بحمل النهي على الكراهة. فما دام هذا الجمع العرفي موجود يمكن أن نقول أن الإمام عليه السلام حكم بالتخيير الظاهري، لأنه ليس هناك جمع بين النقيضين، وإنما هو جمع بين حكمين مختلفين لا تناقض بينهما، أحدهما الدليل الترخيصي والآخر الدليل الغير الترخيصي، ولكن ظاهر في الكراهة بقرينة الترخيص، وهذه قاعدة من قواعد الجمع العرفي. إذا تعارض أحد الدليلين وهو دال على الترخيص مع الدليل الآخر اللادال على النهي عن الترخيص، يحمل النهي على الكراهة، فلا بأس بالجمع بين الكراهة وبين الإباحة. إذن يمكن أن نقول هنا أن الإمام عليه السلام حكم بالتخير لا من باب أنه واقعا التخير هو علاج للتعارض المستقر، وإنما من باب أن أحد الخبرين وهو الدال على النهي محمول على الكراهة، ولا شك أن كل مكروه جائز فعل. إذن أنت مخير بين أن تفعل شيئا مكروه وبين أن تترك المكروه. هذا حاصل ما ذكره الشهيد الصادر من الوجهين على الاستدلال بهذه الرواية الأولى. نطبق هذا الوجه. منها رواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، والمقصود منه هو الإمام الكاظم عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلاهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأي عملته. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام: موسع عليك بأي عملته، فإن هذا الوجه أو هذا البيان واضح في الدلالة على التخير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين، لأنه هكذا الإمام قال: قال روى بعضهم أن صلهما في المحمل، أن صلاهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. والمناقشة، ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها إرادة التوسع والتخير الواقعي لا التخير الظاهر بين الحجتين، لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في التخير الواقعي. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله أي السائل على الحكم الذي تعارض فيها الخبران، الظاهر هذا التنصيص في استعلامه عن الحكم الواقعي، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، بلا شك أن هذا السؤال يوجه إلى الإمام ويراد منه الحكم الواقعي، لأن الإمام يعمل على طبق الحكم الواقعي. كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، يعني إلى الحكم الواقعي، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. هذا خلاف الظاهر، هذا الشاهد الواضح في لسان السائل، وأما الشاهد في لسان أو في جواب كلام الإمام عليه السلام. وأما ظهور الجواب في التخير الواقعي فباعتبار مقام الإمام، لأن المناسب مع حال الإمام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات أنه يبين الحكم الواقعي لأنه يبين الحكم الظاهري. الإمام عليه السلام لو كان أحد الخبرين خلاف الواقع كان يصرح أن الرواية الأولى باطلة والرواية الثانية صحيحة، أو العكس الرواية الثانية صح باطلة الرواية الأولى صحيحة، ولكن الإمام لم يرد إحدى الروايتين وإنما حكم بالتخير. هذا الدليل على أنه الإمام عليه السلام كأنما يريد يقول له أنت مخير بين الصلاة على المحمل والصلاة على الأرض، لا فرق في ذلك، هذا حكم الله الواقعي. هذه مناقشة الأولى. مناقشة الثانية: وثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فلا يمكن أن يستفاد مع ذلك من الرواية التخير في حالات التعارض المستقر. لماذا؟ لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي، ونحن كلامنا في التعارض المستقر الذي لم يكن فيه جمع عرفي، بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص. هذه من قواعد الجمع العرفي. لو تعارض دليلان أحدهما ترخيصي والآخر غير ترخيصي ونهي، نحمل النهي على الكراهة. فقد يراد بالتخير حينئذ التوسع في مقام العمل، يعني ماذا؟ كوظيفة عملية، مو كحكم ظاهري تعبدي، بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير إلزامي، أي بين قوسين كراهتي، لا جعل الحجية التخيرية بالمعنى المدعى كحكم ظاهري وكعلاج للتعارض المستقر. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. رواية الثانية رواية مكاتبة الحميري، وهي رواية مفصلة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومنها مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام، إذ جاء فيها: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين: إما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وإما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يعني روايتان متعارضان. وكذلك التشهد الأول، يعني إذا قام بعد التشهد الأول ليس عليه تكبير، يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. الشاهد هنا في ذيل المكاتبة، الإمام عليه السلام قال بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، ظاهره أنه أنت مخير بين الروايتين. خب الروايتان واضحتان في التعارض، لأن إحداهما تقول كبر والثانية تقول لا تكبر. الإمام قال بأيهما خف من جهة التسليم، والحال أن المفروض أن الإمام كان يقول مثلا إذا كان التكبير واجبا واقعا الرواية الثانية التي تنفي وجوب التكبير باطلة اطرحه، أو بالعكس، والحال أن الإمام سكت عن ذلك وحكم بالتخير. إذن هذا معناته أنه إذا وجد خبران متعارضان وكان التعارض مستقرا بينهما أنه ينبغي أن نحكم بالتخير كقاعدة ثانوية في قبال القاعدة الأولية التي أسسناها سابقا، وهي قاعدة التساقط بحسب شنو؟ بحسب النظرية العامة في باب التعارض، وفي قبال قاعدة الجمع العرفي، لأن قاعدة الجمع العرفي أساسا هي متداخلة مع باب التعارض المستقر، لأن أساسها التعارض الغير المستقر. وقاعدة التساقط نؤمن بها ونرجع إليها لولا الأدلة. هذه الأدلة وهذه المكاتبة تقول لا ترجع إلى القاعدة التساقط، أنا أحكم بالتخير. لا ليش؟ لأنه في لا لأنه شوفوا إحدى الروايتين إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، فعليها ظاهر في الوجوب مولانا. الرواية الثانية تقول أنه فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، نفي الوجوب. إذن التعارض واضح بينهما، ولكن مع ذلك السيد الشهيد يقول إحنا نستفيد من هذه الرواية أن التخير تخير واقعي وليس تخيرا ظاهري. لذلك يطرح ثلاثة نقاط تدل على أن المراد من هذا التخير هو التخير الواقعي. النقطة الأولى أن الإمام عليه السلام ذكر في الحديث بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. شأن الإمام، مقام الإمام عليه السلام يقتضي أنه يبين الحكم الواقعي، مثل ما ذكرنا في الرواية السابقة، لا ينبغي أن الإمام يجمع بين الحجة واللا حجة ويحكم بالتخير. هذا بالنسبة إلى الفقيه أو المتفقه ممكن لأنه لا يعلم بالواقع، أما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام الذي عالم بالأحكام الشرعية، وخصوصا أن الرواية جاءت على لسان المكاتبة. لسان المكاتبة يعني ماذا؟ يعني معناته أنه هذا السائل وقع في حيرة وما يتمكن أن يتخلص من هذا التعارض إلا أن يرجع إلى الإمام المعصوم، والمفروض أن الإمام ما كان حاضرا، فكاتب الإمام عن طريق شنو؟ عن طريق أحد نوابه. إذن مفروض أن الإمام بمقتضى كونه عالما وعارفا بالأحكام الواقعية أن يبين الحكم الواقعي. إذن هذا لا يحمل على التخير الظاهري، وإنما يحمل، عليكم السلام ورحمة الله، على التخير الواقعي. والمراد من التخير الواقعي هنا هذا، يعني أنت مخير بينهما. غاية ما هناك التكبير كمطلق أو كمصداق لمطلق الذكر في الصلاة أفضل، ولكن ليس واجبا. فإذا أنت مخير بين أن تنتقل من حالة إلى حالة أخرى في صلاتك مع التكبير، وأن تنتقل بدون تكبيره. غاية ما هناك تركت ذكرا مستحب. هذا الشاهد الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الإمام عليه السلام ذكر في جوابه وكذلك التشهد الأول يجري مجرى هذا، يعني يجري مجرى الانتقال بعد القيام وبعد القعود. في هذه العبارة يحتمل احتمالان. احتمال الأول أن قوله وكذلك التشهد الأول داخل في الرواية الثانية، يعني الإمام هكذا قال، قال أنه والآخر يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس وكذلك التشهد الأول، يعني معطوف على الرواية الثانية، فجزء من الرواية الثانية. احتمال الثاني أنه وكذلك التشهد الأول، هذا لا، عبارة مستقلة من الإمام، يعني الرواية الثانية انتهت إلى قوله تكبير، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، انتهت الرواية الثانية. ثم الإمام عليه السلام أضاف إلى الرواية الثانية قوله وكذلك التشهد. إذن لا، هذان الاحتمالان موجود في عبارة الإمام عليه السلام. أما بالنسبة للاحتمال الأول، إذا كان هذا الجزء أو هذا الذيل جزءا من الحديث الثاني، خب بلا إشكال أن الحديثان متعارضان، ولكن التعارض بينهما غير مستقر. لماذا؟ لوجود القرينة العرفية، وهي أن الحديث الثاني مفسر للحديث الأول. كيف؟ نرجع إلى نص الحديث حتى يصير واضح. الحديث الأول ماذا يقول؟ إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، هذا مطلق صحيح. الحديث الثاني ماذا يقول؟ يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وكذلك التشهد الأول ليس عليه تكبير، يعني الانتقال من حالة إلى حالة أخرى فيها التكبير إلا في هذه الصورة، فيكون بمنزلة التخصيص وبمنزلة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. مفسر الرواية الأولى تقول انتقل من حالة إلى حالة أخرى من دون أي تفصيل. رواية الثانية تقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد، وماكو تنافي بينهما. إذاك تلك الرواية تقول مطلقة، هذه تقيد وتفسر ذلك، إلا في باب التشهد وفي باب القيام بعد القعود، هنا لا يجب التكبير. إذن إذا قلنا وكذلك التشهد الأول، هنا لا يكون أي تعارض مستقر بين الروايتين إذا كان هذا المقطع جزءا من الرواية الثانية. أما إذا كان هذا المقطع وكذلك التشهد الأول، هذا كلام الإمام عليه السلام، إمام أضاف إلى ذلك، إذا كان من هذا القبيل، خب بلا إشكال أنه لا يوجد أصلا أي تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن السؤال كان في أين؟ السؤال كان عن شنو؟ عن القيام والقعود. يقول: سألت الإمام إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر أو لا يجب؟ خب الإمام ماذا قال في الجواب؟ قال: هناك روايتان، رواية تقول انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، رواية ثانية تقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس فليس عليه تكبير. ما كتنافي بين الروايتين، وإنما قال بعد ذلك: وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى يعني ماذا؟ يعني التشهد الأول الذي أنت سألت عنه يجري هذا المجرى، يعني لا تكبر فيه، لا يجب فيه التكبير. وبدل ماكو تعارض بينهما. الرواية الأول الإمام يريد يبين للسائل: أنت سألت أن أنه بعد التشهد في الركعة الأولى وقيامك للركعة الثالثة ماذا تعمل؟ أكو هناك رواية تقول كلما انتقلت من حالة إلى حالة أخرى فكبر، أكو رواية ثانية تقول أنه إذا قمت بعد القعود لا تكبر في السجود، والتشهد من هذا القبيل، يعني التشهد من الرواية الثانية، إذن أنت لا تكبر. فأين التعارض الموجود بين الروايتين؟ وإنما نتيجة ذلك هو تقييد الرواية الأولى التي قالت مطلقة كلما انتقلت من حالة إلى حالة أخرى كبر. الإمام يقول في مورد أنت لا تكبر في التشهد وفي جلوسك وقيامك بعد الجلوس. هذا الشاهد الثاني، نطبق هذه المناقشة.
أنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه بالقيام بعد التكبير.
قعود تكبيره، زين. هذا رواية ثانية. إحنا إذا قلنا وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذا كلام الإمام الحجة، يعني مو جزء من الرواية. يعني الإمام يريد يقول له أنه أنت سألت عن بعد التشهد، التشهد حكمه حكم هذه الرواية الثانية. إذن إذا كان التشهد حكمه حكم رواية ثانية، معناته أن الإمام يقول له ماكو تعارض، أنت في التشهد بعد قيامه اعمل بهذه الرواية الثانية، أما الرواية الأولى فمو مجالها بعد التشهد. إذن بعد ماكو تعارف بينهما.
لكن خلاف الرواية بالأيام أخذت من
جهة من جهة التسليم كان صوابا. يعني شنو مقصود الإمام؟ يعني الإمام يقول لأنه أنت تقدر تأخذ بك كل واحدة من الروايتين بدون أي محذور. ليش؟ لأن التشهد الأول راح يكون في الحقيقة التشهد الأول ملحق بالرواية الثانية، وإذا كان التشهد الأول ملحق بالرواية الثانية إذن أنت مخير تعمل بالرواية الأولى، يعني تأخذ بإطلاقها وكبر. تقدر أنه تأخذ بالرواية الثانية ولا تكبر، لأن التشهد من مصادق الرواية الثانية. إذن الإمام الذي يقول له أنه مو أن هناك خبران متعارضان لا تعلم الحجة بينهما وأنت مخير كتخير ظاهري، لا، أنت من حيث الحكم الواقعي مخير بين العمل بالتكبير وعدم التكبير، لأن التشهد الذي أول أنت سألت عنه أنه بعد التشهد هل يكبر أو لا يكبر هذا من مصادق الرواية الثانية، ولكن يمكنك أنك تجعلها من مصادق الرواية الثانية ولا تكبر، يمكنك أن تجعله من مصادق الرواية الأولى وتكبر، ماكو مانع، لأن التكبير هنا ليس واجبا. إذن لا يوجد أي تعارض. والصحيح إن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض، شوف عبارة السيد الشهيد دقيقة هنا، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخير المدعى. ليش؟ لأن التخير المدعى وهو التخير الظاهري فرع ثبوت موضوعه وهو التعارض، ولكن احنا سنذكر شواهدا على أنه ماكو تعارض بين الروايتين. الإمام ذكر الروايتين، وذكر الروايتين يوهم التعارض، ولكن في الواقع لا يوجد هناك تعارض. وذلك لعدة أمور. الأول ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية، لا التخير الظاهر بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة، لأن هذا شأن مقام الإمام، أن الإمام عندما قال بأيهما وسعت وسع عليك خذ بهما أو اعمل بهما، مقصود ماذا؟ يعني أنت مخير، التكبير مو واجب، أمر مستحب، وكل مستحب يجوز فعله ويجوز تركه. إذن أصلا مقصود جواب الإمام مو التخير في العمل بإحدى الروايتين كحكم ظاهري، لا، التخير بمضمونك أو كل واحد من الخبرين، لأن مضمون كل واحد من الخبرين أمر استحبابي وليس أمرا إلزاميا. الثاني، إن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني كما شرحنا، وأخرى تفترض كلاما مستقلا أضافه الإمام إلى الحديثين. فإن كانت جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه مورد للسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام إنها فيها حديثين، ليش مورد السؤال الراوي؟ شوفوا صدر المكاتبة، قال يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، أصلا هو مورد السؤال هو التشهد الأول، لذلك نقول هذا قرينة على أنه وكذلك التشهد الأول هذا جزء من الحديث الثاني، إن هذا أنسب. كان الحديثان متعارضين إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب. ليش؟ لأن الحديث الثاني يتكلم عن القيام والجلوس بعد التشهد الأول، حديث الأول يتكلم عن الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، إذن الحديث الثاني أخص ومقيد، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخير هو الترخيص الواقعي. لاحظوا عبارة الإمام في الروايتين، الرواية الأولى تقول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، الرواية الثانية ماذا تقول؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس، يعني ماذا؟ يعني الانتقال من حالة إلى حالة أخرى ليس مطلقا هكذا، في صورتين نحن نقول بعدم التكبير، رفع رأسه من السجدة الثانية وجلوسه وثم قيامه، أو بعد التشهد الأول. إذن هذا يكون بيانا على الرواية الأولى. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وإنه ليس على المصلي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد السؤال الراوي. ليش؟ لأن مورد السؤال الراوي ماذا كان؟ مورد التشهد. الرواية الأولى أصلا ما على علاقة بالتشهد، الرواية الأولى قاعد تتكلم عن الإطلاق، الانتقال من حالة إلى حالة أخرى يوجب التكبير، مناظر إلى التشهد، التشهد في ضمن إطلاق الرواية الأولى. بحسب الرواية الثانية نقول أن الإمام قال أن التشهد من مصادق الرواية الثانية، إذن أنت لا تدخل التشهد في الرواية الأولى حتى توهم التعارض بين الروايتين، وإنما التشهد والقيام بعد التشهد داخل في الرواية الثانية، إذن الرواية الأولى لم يراد منها القيام بعد التشهد، إذن المقصود من قوله انتقل من حالة إلى حالة أخرى يعني غير التشهد الذي جلس لأجله ثم قام من بعده، إذن لا يوجد أي تعارضين، وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. نجي إلى المناقشة الأخيرة، لو سلمنا أن الروايتين متعارضتان وقول الإمام عليه السلام ظاهر في التخير الظاهري، هذا مسلم، ولكن أكو إشكال عندنا أنه الإمام عليه السلام عندما يطرح عليه الخبران، الإمام يعلم بأن هذين الخبرين هل صدرا من المعصومين قبله أم لا، مو مثلنا الإمام ما يتعامل مع الخبرين بعنوان ظني الصدور، يتعامل معهم بعنوان قطعي الصدور. خب لو سلمنا أن الإمام حكم بالتخير، ولكن بلا شك أنه حكم بالتخير على أساس قطعية الصدور، ونحن نريد من هذه الرواية أن نثبت التخير الظاهري في الخبرين المتعارضين الظني الصدور، إذن الرواية ما تدل على المطلوب. فكيف نتعدى من هذه الرواية إلى محل كلامنا؟ ما يمكن، لأن الروايتان قطعا، يعني إذا كان هذا الاحتمال بعد ما موجود في شأن الإمام عليه السلام، نقول أن الإمام تعامل مع الروايتين تعامل ظني صدور ما له معنى، أو أن الإمام كان يعلم بأن إحدى الروايتين قطعا مصادرة عن آبائه المعصومين ولكن حكم عليهما بالحجية الظاهرية، هذا احتمال منتفي. لأنه ما يصير إغراء بالجهل، يصير مولانا إغراء بالجهل لأنه قاعد يسأل الإمام عن الحكم الواقعي. هذا لا لا، هذا معناته شنو؟ لا، هذا معناته أن الروايتان صحيحتان قطعيان الصدور، غاية ما هناك أن الإمام جاء وجمع بينهما، قال الرواية الأولى التي صبرت عن آبائي الانتقال من كل حالة إلى حالة أخرى يكبر فيه في الانتقال، هذا صحيح والتكبير واجب أو مستحب. والرواية الثانية تقول أن الانتقال بعد الجلوس والقيام وبعد التشهد والقيام هذا لا يشر، لم يكن مشروعا فيه التكبير. هسه لم يكن مشروعا على حد الوجوب فنحمل الرواية الأولى في التكبير على الاستحباب، أو أنه لا أصلا نقول مو الرواية الأولى ظاهرة في الوجوب، الإمام الذي يقول أنه ليس واجبا في هذا المورد ولكن قد يكون مستحبا. فجواب الإمام واضح أن الإمام صرف النظر عن المشكلة السندية، جاء إلى المشكلة الدلالية، هذا معناته أن الروايتين في حد ذاتهما قطعيان الصدور، ولكن في المقام نحن قاعد نتكلم عن التعارض بين الخبرين الظنيين الصدور مقطعين الصدور. شلون نتعدى من هذا المورد إلى محل كلامنا؟ ما يمكن. الثالث
ما يعني إنما ما يصير بالأحكام السائل هو تكليف الظاهر مو تكليف الواقع.
أي ما هو المشكلة ما هو؟ شوفوا مولانا صدر المكاتبة شنو كان؟ يسألني بعض الفقهاء، هذا منه الحميري رحمة الله عليه من نواب الأربعة، يقول يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. مفهوم كلامه شنو؟ أن بعض أصحابنا يقول لا يجزي، يعني البعض يقول يجب والبعض يقول لا يجب. سؤال عن الوجوب وعدم الوجوب، الإمام عليه السلام بالجواب كان مفروض هيك يقول لا يجب ماكو مانع، أو يقول يجب هم ما في مانع. الإمام زادت في الطين بلة، بدل ما يقول يجب أو لا يجب ذكر روايتين، خلى السائل في حيرة أكثر. إذا نمشي على الحكم الظاهري هكذا كنا نقول، هو السائل سأل عن المسألة الفقهية واختلاف الفقهاء، الإمام جاب له روايات متعارضة، هذا صار المشكلة أصعب. الإمام عندما ذكر الروايتين وما علق على سندهما وما ناقشهما من حيث السند، وإنما جاء وجمع بينهما من حيث الدلالة، معناته أن الإمام الذي يقول له أنه اختلاف الأصحاب والفقهاء في محل يا حميري، الذين قالوا بوجوب التكبير أخذوا بالرواية الأولى، الذين قالوا بعدم وجوب التكبير أخذوا بالرواية الثانية، ولكن أنت التفت النظر أو ألفت النظر أن الرواية الثانية ما تعارض الرواية الأولى. ليش ما تعارض؟ لأن الرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية مقيدة، وما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقيد، إذن أنت قيد الرواية الأولى بالرواية الثانية، والنتيجة أنه التكبير بعد التشهد ليس واجبا، فخذ بأيهما شئت. هذا خذ بأيهما شئت يعني شنو؟ يعني أنت مخير بين فعل التكبير وبين ترك التكبير. الثالث لو تمت دلالة الرواية على التخير الظاهر في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهم الإمام بنفسه، لأن السائل أصلا ما ذكر رواية، السائل ذكر اختلاف الأصحاب، كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخيرية في موردهما خاصة. إذن غاية ما هناك، لو سلمنا أن هذا التخير تخير ظاهري، لو سلمنا يعني أنت مخير بين إتيان التكبير وعدم إتيان التكبير بعد التشهد، فإن هذا مبني على الخبرين القطعيين، يعني إذا وجد خبران قطعيان أنت مخير، ولكن 99% من موارد التعارض إحنا ما عندنا يقين بصدور الخبرين، وإنما عندنا ظن معتبر فقط. ومنها هاي الرواية الأخيرة التي هذه أفضل من الرواية الأولى والثانية، وهي مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. هذا واضح، كلاهما ثقة، يعني شنو يعني ظني الصدور بحديثين مختلفين؟ واضح التعارض. ليش قال حديثين مختلفين؟ إشارة إلى التعارض المستقر، فلا نعلم أيهما الحق، يعني ما يمكن الجمع بينهما. لو كان يمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد أو الحكومة بعد ما له معنى أن يقول لا نعلم أيهما الحق. فقال: إذا لم تعلم، هاي كقاعدة وضابط عامة، فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخير في الحجية بالنحو المدعى، يعني التخير الظاهري، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال، هاي مصيبتها. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها. إذن حاصل الكلام أن التخير الظاهري لم يثبت، لأن الروايات بين ضعيف من حيث الدلالة وبين ضعيف من حيث السند. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو روايات التخير، وأما المقام الثاني وهو روايات الترجيح يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
هو الشيخ فتوى أنه يجوز بقاء على